فلا الشيطان يغويني من الأشرار يحفظني فبسم الله يرقيني.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن آداب الذكر وآداب الدعاء، وتحدثنا عن بعض هذه الآداب، وتحدثنا عن طهارة البدن، كيف يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى والداعي لله عز وجل أن يكون يعني متطهرا من الحدث الأكبر، كذلك من الحدث الأصغر، أن يكون متوجها إلى القبلة. تحدثنا أيضا عن طهارة المكان، كيف يكون المكان، أو يجب أن يكون المكان طاهرا من أي، يعني خاليا من معاصي، خاليا من التصاوير، خاليا من المعازف والموسيقى، خاليا من التماثيل، خاليا من عزكم الله من الكلاب. كل لماذا؟ وكنا نتكلم عن كيفية تفعيل الذكر والدعاء عند الله تبارك وتعالى، وقلنا أن هذا الذكر عندما يذكر العبد ربه تبارك وتعالى ويكون مستوجبا أو مستوفيا لهذه الشروط جميعا، من طهارة البدن، طهارة المكان، هناك طهارة للقلب وطهارة للقصد والنية أيضا. قلنا أن هذا الأمر إذا ما ذكر الله تبارك وتعالى أو دعا الله عز وجل تأتيه الملائكة المختصة بهذا النوع من الأدعية، فتبدأ الملائكة وتأخذ هذا الدعاء أو هذا الذكر ثم تفعله تفعيلا يعني عمليا، فيحملونه ويصعدون به ويرفعونه إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا أن هذه الملائكة لا تدخل مكانا يعني فيه جنب أو فيه صور أو فيه تماثيل أو فيه معازف أو فيه كلاب. هذه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكرنا من قبل حديث البخاري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم على موعد مع جبريل عليه السلام بعد العشاء، فتأخر عليه جبريل عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعي إلى بعض بيوت أصحابه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فإذا بجبريل يعني قائم على الباب، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عدم دخوله فقال إن معشر الملائكة لن ندخل بيتا به كلب أو صورة، ثم أرشده جبريل عليه السلام أن بالبيت سترا به تصاوير، وأن به بالباب أو على مدخل الباب بعض التماثيل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه إليها، وفي البيت أيضا جرو أو كلب صغير دخل، فأمره جبريل أن يعني أن يهتك هذا الستر وأن يجعله في وسادة وأن يكسر رأس التمثال ثم أن يخرج الكلب. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دخل جبريل عليه السلام. الشاهد في ذلك، هذا جبريل أمين الوحي، رسول من رب العالمين، جاء بمهمة وجاء برسالة وجاء بوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو لابد أن تستوفى له الشروط حتى يدخل، وإن كان من كان وإن كان بما كان معه. إذن هذا قانون وناموس عند الملائكة أنهم لا يدخلون بيتا به مخالفات مثل المعازف، الموسيقى، التصاوير، أيا كانت تصاوير، طبعا صور الأرواح التي بها أرواح، سواء أرواح الآدميين، أرواح الحيوانات أو الطيور أو الحشرات، يعني الأشياء المفصلة، كذلك التماثيل من باب أولى، وكذلك الكلاب إذا كانت بالبيت، فهذه أماكن يحرم على أو محظور على الملائكة أن تدخل في هذه المكان. فبمعنى هذا أن الداعي أو الذاكر مهما يدعو فلا يرفع دعاؤه، ولا، لأن التفعيل تفعيل الدعاء غير موجود وغير متوفر. الملائكة الذين يفعلون هذا الدعاء ويحملونه ويصعدون به ويبلغونه مع سماع الله عز وجل له ومع يعني رؤية الله عز وجل له، إلا أن هذا هو ناموس الدعاء والذكر. طبعا البعض يقول أنا بذكر الله ليل نهار لكن ما في خشوع، والبعض يقول أنا بدعو الله ليل نهار ما في استجابة. فنقول أولا لابد من طهارة المكان من هذه المخالفات حتى تأتي الملائكة فيحدث تفعيل لهذا الذكر أو هذا الدعاء. كذلك أيضا من شروط الدعاء ومن أداب الدعاء أيضا أن يكون الداعي قاصدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، أن يقصد في دعائه أنه يدعو الله عز وجل، أن يكون موقنا بالإجابة، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعضنا يدعو الله تبارك وتعالى مثلا بالشفاء وهو في ذاته وفي نفسه أنه هذا يستحيل أن يشفى إلا بهذه العملية مثلا أو بهذه الأدوية أو بهذه العقاقير، إذن هذا يدعو الله بغير يقين وحسن ظن وحسن توكل على الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا ليس من أداب الدعاء المستجاب. إذن لابد أن نستيقن ونستحضر اليقين الجازم في يعني استجابة الدعاء، بمعنى أنني أدعو الله عز أن يشفيني وأنا على يقين جازم ينهد به الجبال أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لي إذا توفرت في هذه الشروط، فكنت طاهرا من البدن وطاهرا من القلب وطاهرا من المحل. طيب نكمل بعد الاتصال، تفضل الأستاذ محمد من البحيرة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز استفسر عن سحر دم الحيض بالضبط. يعني
سحر دم الحيض كيف يعني؟
يعني أنا سمعت إن في ساحر ممكن يكسب بدم الحيض عمل أو حاجة.
نعم.
أنا عايز استفسر بس عنه.
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة إن شاء الله. طيب نكمل أولا فقلنا مسألة القصد لابد أن يكون لله تبارك وتعالى اليقين، يعني أن يكون حاضرا في القلب. أيضا أن يكون الدعاء لله تبارك وتعالى. بعض الناس يدعو غير الله عز وجل، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال الدعاء عبادة والدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة، فمن صرف عبادة لغير الله عز وجل فهذا شرك والشرك أقبح المناهي. فالدعاء لابد أن يصرف لله تبارك وحده كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين يستكبرون عن دعاء الله عز وجل، وسناهنا الله سمى الدعاء عبادة، فالذين يستكبرون عن دعائهم لله عز وجل سيدخلون جهنم، بمعنى أنهم يدعون غير الله عز وجل من مخلوقات. طيب نكمل بعد السؤال. الأخت خديجة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
على فوقي كل في الصلاة كما يقول لا يشفق قل آمين رحيم.
نعم.
وأنا أسمع العلماء يقولوا ارقي نفسك بنفسك.
يقول ارقي نفسك.
ارقي نفسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول لا يشفق قل آمين رحيم.
لا ما فهمت.
ها؟
تكلمي ببطء شوية لو سمحتي. الله يكرمك. كيف يقول بعض العلماء ارقي نفسك؟
والرسول كان يقول لعائشة استرقوا من العين.
يقول لعائشة استرقوا من العين. طيب
العلماء يقولوا استرق نفسك بنفسك.
زين ايه السؤال؟ ما موضوع السؤال هنا؟
سؤال يعني هل يعني ندب عند الراقي نرقي ولا نرقي نفسك بنفسك؟
هل
ندب عند الراقي ولا نرقي نفسك بنفسك؟
طيب ان شاء الله اسمع الإجابة ان شاء الله. فهنا الله عز وجل يعني توعد من دعا غيره، بين أنه مستكبرا عن دعاء ربه عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فالله عز وجل هنا يبين أولا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني، فإذا هنا أمر الله عز وجل أن ندعوه وحده سبحانه وتعالى ولا ندعو غيره. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بمعنى إما أنهم لا يدعون الله مطلقا أو أنهم يدعون غير الله عز وجل، فلا استكبار على الله تبارك وتعالى سيدخلون جهنم داخرين. إذن الله عز وجل أمرنا بدعائه وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا وسيدنا، أمرنا أن ندعو الله عز وجل وحده. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن الدعاء عبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. إذن من يدعو غير الله عز وجل بداية من جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد أو من دونه من الصحابة أو من الأولياء أو من الصلحاء أو من أصحاب القبور أو أصحاب الأضرحة، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. وقال ربكم ادعوني، وكما يقول عز وجل ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هنا يتحدى ربنا عز وجل ويعني يقول لهؤلاء المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله عز وجل، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل مهما دعوتموهم ومهما كان قدرهم ومهما كان قربهم من الله عز وجل، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. أولئك الذين يدعون، بمعنى هم أنفسهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين تدعون من دون الله عز وجل بداية بجبريل عليه السلام أو بالأنبياء أو بالرسل أو بالنبي محمد أو بالحسين أو بعلي أو بالحسن أو بالدسوقي أو البدوي أو الجيلاني أو الرفاعي أو البرهاني أو غيرهم ممن أو الشاذلي ممن يدعى اليوم من دون الله تبارك وتعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة والقربة والتزلف إلى الله عز وجل. أيهم أقرب؟ أيهم أقرب لكم؟ طيب نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الأشرار يحفظني فبسم الله.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قد توقفنا عند قوله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين من دون الله تبارك وتعالى، هم أنفسهم يبتغون القرب والتوسل والوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. أيهم أقرب لكم؟ أيهم أقرب؟ هؤلاء الذين صاروا رميما وصاروا ترابا وصاروا عظاما، هم أقرب إليكم أم الله تبارك وتعالى الذي يسمع دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء؟ يعني يسمع سبحانه وتعالى وفوق عرشه فوق سماواته يسمع دبيب الذر النمل على الحجر الأملس أو على الزجاج الأملس في الليلة الظلماء فيسمعه سبحانه وتعالى. فأيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين تدعون سواء كان البدوي أو كان الأنبياء أو الرسل أو الدسوقي أو الحسين، أولئك يبتغون إلى رب. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته، هم أنفسهم يعني في يعني يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. فهنا البعض يقول طيب الله عز وجل يقول يعني اتقوا الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهذه وسيلة. طبعا هذا كلام يعني ليس بالصحيح. الوسيلة عند الله تبارك وتعالى أن نتوسل إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى، يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا شافي اشفني، وهكذا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كذلك نتوسل إلى الله عز وجل بأعمالنا الصالحة، ربنا آمنا، ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. أي نقدم هذه الوسيلة بين يدي الدعاء، ربنا لأننا آمنا ربنا فاغفر لنا، وغير ذلك في حديث الثلاثة، حديث الغار وغيره من الحديث والآيات كثيرة جدا أن نتقرب ونتزلف ونتوسل إلى الله عز وجل بأعمالنا الصالحة، كذلك أن نتوسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، ودعاء الأخ بظهر الغيب له يعني مثله فله مثله، فكذلك فدعاء الأحياء. أما دعاء الأموات فكما يقول عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل؟ من أكثر ضلالا، من أكثر جهلا، من أكثر سخفا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن كل من دعي من دون الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، فسماه الله تبارك وتعالى وصفه بالضلال المبين. من أضل، من أكثر ضلالا من هذا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء المدعوون هم عن دعائهم، عن دعاء هؤلاء لهم، عن دعاء المشركين لهم، هم غافلون ما يسمعون. يعني كما يقول عز وجل أيضا: ذلكم الله ربي له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربي له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من أي أحد يدعى من دون الله عز وجل، كما قلنا بداية من جبريل عليه السلام ثم الأنبياء والرسل ثم الصلحاء والأولياء ويعني وغيرهم، فهؤلاء يعني أعلن الله إفلاسهم، هؤلاء مساكين جميعا إلى الله عز وجل، كلهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هنا يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير كما قلنا هو الغشاء الرقيق الذي يغلف النواة أو البذرة في التمر، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، مهما تدعوهم لا يسمعوا، ولو سمعوا جدلا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فجعل الله عز وجل دعاء غيره شرك، ويوم القيامة هؤلاء المدعوون يكفرون بشرككم. ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك بهذا مثل خبير. إذن الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى تكون بالعمل الصالح، تكون كما قال عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه أو أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أقرب الوسائل التي نتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى أن نقيم فرائضه، وأن نقيم حدوده، وأن نستجيب وأن نقيم واجباته أيضا. هذه الوسائل التي نتوسل بها، كما قال عز وجل: يعني يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في، إذن هنا بيّن الله عز وجل شيئا من الوسيلة، وهو العمل والجهاد في سبيل الذي هو ذروة سنام الإسلام. إذن الذي يدعو من دون الله يعني هو في يعني في 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 خطر عظيم، لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول: طيب أنا ما أراه شركا. بعض الناس يتبع هواء، الكثير من الناس الآن يتبعون أهواءهم بغير علم وبعلم أيضا. فنقول له: أشفق على نفسك، المسألة مسألة شرك أو توحيد. إما يعني هل يسرك وأنت في هذا الشك وفي هذا الظن أن تجد أو أن يعني يكشف عنك، أو تجد نفسك في عرصات القيامة وأنت تلقى الله عز وجل بشرك؟ والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما الموجبتان؟ من لقي الله عز وجل يشرك به شيئا فأوجب الله له النار، ومن لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أوجب الله عليه الجنة، له الجنة إما آجلا أو عاجلا. فهل أيسرك يا من تدعو من دون الله عز وجل من لا يستجيب لك، أيسرك أن تلقى نفسك يوم القيامة من المشركين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا أي ذنب مهما كان عظمه، مهما كان يعني كبره ويعني وعظمه، مهما كان فعسى الله أن يغفره، إلا من مات كافرا يعني مشركا، أو قتل مؤمنا متعمدا، فمن مات مشركا بالله عز وجل ولم يتب من شركه فهذا وجبت له النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين ثلاثة، وبين أول الدواوين ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو من لقي الله عز وجل بشرك. والله عز وجل يقول نبيه المصطفى الحبيب إمام الموحدين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين من الخاسرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهل دعاؤكم للأموات، هل دعاؤكم للبدوي أو الدسوقي أو الجيلاني أو الحسيني أو غيره من الأموات أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم علينا ذلك والذي بين لنا هذا التوحيد، هل دعاؤكم له هي يعني يستحق هذا أن تلقى الله عز وجل بهذا الشرك وأن يحرم الله عز وجل عليك الجنة وأن تكون من الخاسرين؟ إذن من أداب الدعاء أن يكون لله تبارك وتعالى وحده عز وجل ويبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. أما من دعا غير الله عز وجل كما قال عز وجل: ومن أضل من يدعو من دونه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن من أداب الدعاء كما نجملها مرة ثانية أن يكون طهارة المحل أولا، طهارة المحل من المخالفات كما قلنا من المعاصي ومن المعازف من الموسيقى من التصاوير، البعض يشكك في التصاوير يقول هذه تصاوير كذا وكذا، المسألة ما هي مسألة فقهية بسيطة يسيرة يترتب عليها أمر يعني ثواب أو عقاب، المسألة أشد من ذلك، أنك تحرم من دخول الملائكة إلى بيتك، فإذا ما إذا حرمت من دخول الملائكة إلى بيتك صار بيتك فريسة للشياطين، أصبح بيتك ملعبا للشياطين، تدخل وتخرج ويكون ذلك سببا في مسألة الصرع والمس. إذا المسألة ما هي مسألة فقهية بسيطة يسيرة، المسألة ترتب عليها مضار أشد من ذلك. إذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالتصاوير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا تمثالا إلا طمسته. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصورة والتمثال، وكما قلنا يعني الحكم يدور مع العلة حيثما دارت، فالعلة في التصاوير هي مضاهات خلق الله عز وجل. البعض كما قلنا يقول هذه حفص ظل، طيب هذا حفص ظل لكنها صورة وتسمى صورة في العرف، كذلك هناك حفص ظل أيضا يخرج لنا تمثالا بضغطة هكذا على جهاز أو على كاميرا مثلا تخرج لك صورة مجسمة، من يسوغ ذلك ومن يجيد ذلك بدعوى أنها حفص ظل، إنها تخرج تمثالا. إذن المسألة ليس فيها فارق بين أن يكون بجهاز أو أن يكون باليد، طالما سمي عرفا أنه صورة إذن ينطبق عليه أحكام التصاوير من حل وحرمة ومن يعني امتناع الملائكة أو دخول الشياطين. إذن كذلك الكلاب، وجود الكلاب في البيت داخل البيت، اللهم إلا كلب الحراس يكون خارج البيت فهذا المسموح به، كذلك الأجراس أيضا في بعض الأحاديث، كذلك الإنسان في حال الجنابة فنقول الجنب إذا تعثر عليه الغسل فيجب عليه يتهمم حتى يكون على طهر لأنه لا يقربه الملائكة. إذن طهارة المحل، طهارة القلب، طهارة البدن من الحدث الأكبر والأصغر، الاتجاه القبلة كما قلنا، طهارة القلب من الشرك بالله تبارك وتعالى، طهارة القلب من الإصرار على معصية معينة، طهارة المقصد، المقصد والنية تكون لله تبارك وتعالى. أيضا كما قلنا في الذكر أيضا أن يدعو الإنسان وهو مستحضر لليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل، عندئذ يفعل الذكر ويفعل الدعاء، عندئذ تحل علينا الملائكة وتحفنا الملائكة وتحيطنا بالسكينة وبالطمأنينة وبالرحمة وتتغشنا بالرحمة وترفع أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى. نظر لضيق الوقت نحاول نعرج على الأسئلة. السؤال الأخ محمد من البحيرة بيسأل عن سحر الحيض. سحر الحيض يعني غالبا الساحر كما قلنا الساحر الكافر هذا أنه يأتي أو يؤتى له بدم حيض من إنسانة فيأخذ هذا الدم ويكتب به هذه الأحجبة، كما قلنا الأحجبة أنها تكتب إما أن تكتب بنجاسات أو أن تكتب ويكتب فيها الشرك بالله تبارك وتعالى وبلغات لهجات سريانية أو لهجات غير مفهومة غير عربية ويكتب فيها الشرك والعياذ بالله والتقرب بذلك إلى الشياطين والجن. فطبعا هو يؤخذ كما قلنا دم نجس من دم الحيض ويكتب به الحجاب ثم يوضع في المكان المقصود. يعني هذا ما يعني استحضره الآن في مسألة سحر دم الحيض. بالنسبة للأخت خديجة من الجزائر، رقية النفس طبعا أولى من رقية الراقي، لأن الرقية يشترط فيها شرطان أو يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون بمادة الرقية أن تكون يعني مادة صحيحة، يعني أن تكون من كتاب الله تبارك وتعالى أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما والاهما أو ما وافق الكتاب والسنة من الأدعية سواء المأثورة أو الأدعية الموافقة للكتاب والسنة، بمعنى أنها لا يكون فيها شرك ولا ظلم ولا جور. أيضا أن يكون أن يستحضر الراقي في ذلك اليقين، ولأن الرقية دعاء، أن يستحضر يقينه وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى وحسن توكله على الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يرقي نفسه بنفسه فإنه يكون مستحضرا ليقينه، لأنه هو المحتاج، هو أكثر الناس احتياجا لذلك وحاجة لذلك، فهو يستحضر يقينه وحسن ظنه وحسن توكله على الله تبارك وتعالى. أما الراقي أن يرقي أو الراقي الآخر، فإذا توفر فيه الشرط الأول من مادة الرقية وتكون يعني مادة صحيحة، لكن أنت لا تضمن يقينه ولا تضمن حسن ظنه بالله ولا حسن توكله. إذن هنا كما بين العلماء كابن القيم وغيرهم أن رقية الإنسان لنفسه أيقن بكثير وأوقع من رقية غيره له. طيب نظر لضيق الوقت أيضا نختصر في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله تعالى كل خير.